تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك سيدات بيت النبوة. احنا لازال الحديث موصولا عن السيدة عائشة رضي الله عنها. احنا كلمنا في الحلقة الماضية الكلام عن ضرائر السيدة عائشة، يعني كيف كان حال عائشة رضي الله عنها مع ضرائرها من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، وكيف كان الحال، ودخلنا شوية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا كيف كانت بشرية عائشة في هذا التعامل وفي هذا التعاون وفي هذا التحرك بهذه الصورة أو بهذه الكيفية. النهاردة أنا اخترت صور من جهاد عائشة رضي الله عنها، جانب من جوانب عائشة رضي الله عنها في الجهاد في سبيل الله. كانت عائشة رضي الله عنها تجاهد في سبيل الله، نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تخرج في الغزو، يعني في غزوة من الغزوات تخرج، أيوة تخرج، فتجاهد في سبيل الله، أيوة تجاهد في سبيل الله، تقتل أو تقتل، أو ممكن تقتل أو تقتل، هكذا كان حال المرأة. المرأة أباح لها الإسلام الخروج في الجهاد، بس الجهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى اختار لها ما يتناسب مع طبيعتها وأنوثتها. فالمرأة تعمل إيه؟ تخرج في الجهاد عشان تجيب الطعام والشراب أو تحمل الطعام والشراب إلى المجاهدين، عشان تداوي الجرحى، عشان تمرضهم، عشان تقوم على خدمتهم. هذا في الجهاد في سبيل الله، تتحرك كالرجل، كالرجل في الجهاد في سبيل الله وتسير معه. شو بقى قد ايه بقى وصف السيدات دول، قد ايه بقى انت ممكن تتخيل قدر التحمل وقدر الصبر. احنا ممكن نعتقد ان مسألة الجهاد دي مسألة سهلة، لما نقول مثلا انك تسمع ان كانوا يقولوا حي على الجهاد فانت تفتكر حي على الجهاد ده كلام بسيط، ده كلام سهل، لا ابدا، ده اصعب ما يكون. مسألة الجهاد في سبيل الله والغزو مسألة صعبة جدا، لانها تحتاج الى ترتيب، وتحتاج الى قوة، وتحتاج الى صبر، وتحتاج الى تحمل، وتحتاج الى اتباع امر، اتباع الامر من القائد، دي امر لابد انك تكون مقود، وانك تتعلم انك انت ازاي تبقى مقود، وان حد بيقودك، وانك انت بتاخد الاوامر، وانك انت بتنفذها. ده موضوع ليس سهلا، وانك انت ممكن تصاب وممكن تقتل وممكن تجرح او تضرب، يعني كل ده ممكن يحصل في الغزو في سبيل الله. لما المرأة بقى تشارك في هذا فدي مسألة كبيرة جدا، مسألة كبيرة جدا ان المرأة تخرج فتشارك او تعمل كده. اول خروج للسيدة عائشة رضي الله عنها في الجهاد كان في غزوة احد، وكان عمل السيدة عائشة يزيد على عمل بعض النساء بامر اخر، وهو تفقد احوال المقاتلات او المجاهدات. المرأة لم تكن تتخطى الصفوف، ولم تكن في اول الصفوف الرجال، لا، ولم تكن تبارز او تقاتل، لا، لم يكن هذا، ولم يحدث هذا، لم يفرض هذا على المرأة، انما حدث هذا من نسيبة بنت كعب رضي الله عنها لما دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، صارت تقاتل وتجاهد وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى طعنت في كتفها، فغور هذا الجرح، يعني كأن قطعة من اللحم اتشالت من كتفها بسبب هذا الضرب الذي كان يأتيها وهي تستر وبتكون حائط صد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سجلت للنسيبة رضي الله عنها، يعني انت بتخيل، يعني لم تكن تفعل هذا، كانت تداوي الجرحى، لكن في وسط القتال احتج لها في كارثة هتحصل، الناس ستنفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من صد، حائط صد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون من بين هؤلاء الناس اللي هما بيعملوا يعني حائط بشري دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسمى نسيبة بنت كعب رضي الله عنها. لكن ده مش مفروض عليها ان تعمله، ولو ما عملتوش ما بيعتدش بالنسبة لها فرار، ده بالنسبة للمرأة، لكن بالنسبة للرجل هذا يعد فرار. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتفقد احوال هؤلاء النسوة المقاتلات، يبقى كانت بتعمل ايه؟ كانت تداوي الجرحى، وكانت تعمل على السقاية. وقد روى ذلك انس ابن مالك ان رضي الله عنه انه رأى عائشة رضي الله عنها في غزوة احد تملأ القرب، يعني تاخد قربة الماء، قرب الماء تملأها ثم تسقي بها، تفرغها، هذا كلامه، ثم تفرغها في فم المجاهدين. يعني معناها ايه؟ معناها ان واخد القربة وتروح تمر على كل واحد من المجاهدين وتحط القربة على بقه وتطلب منه ان يشرب لغاية ما ينتهي، وبعدين تقوم او توزع او تقسم او كلام من هذا القبيل. يعني ممكن يكون القربة اللي معاها تكفي ان 10 يشربوا، هي ممكن بقى تفكر ان تخلي، شايفة 20 يريدون العطشانين عايزين يشربوا، فممكن تخلي القربة اللي هتكفي 10 تكفي 20 بالتقسيم، بالذكر، بالدعاء، بالتسبيح، بالتهليل، فبدل ما ياخد بق الا يبقى بق واحد. فعشان كده ادي الفكرة ان هي ماسكة بايديها عشان تشرب الناس، عشان التقسيم، تبص كده في نظرة لهؤلاء القتلى او لهؤلاء الذين يموتون او المصابين او هؤلاء المجاهدين الذين يتحركون للدفاع عن الاسلام وعن الشريعة وعن وعن، ها، فتروح جات تسقيه وهي تشيل من على بقه، وهكذا وهكذا وهكذا، والموضوع يكون بسرعة وتغير وتبدل وتروح مرة تانية. وكان معها بعض السيدات الاخريات، لان كان في غزوة احد 14 امرأة. خرجنا في الغزو، في غزوة احد، مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان من بينهن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه. والحقيقة كان في 4 من السيدات لهم دور بارز قوي، لان يعني شخصيات مش سهلة. السيدة عائشة رضي الله عنها على رأسهن، سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة اخرى تسمى هند بنت عمرو ابن حرام. دي حاجة بقى تانية خالص. وبعدين ام سليم. دول كان لهم دور بارز قوي في مسألة السقاية. سيدة عائشة كان لها دور اخر اللي هي التفقد، فتطلع تتفقد بعد نهاية الحرب عشان تشوف بقى بعد نهاية القتال الموقف ده استمر على ايه او وصل لغاية فين، فتشوف بقى مين المقربات. كنا من عائشة فاطمة رضي الله عنها، ام سليم رضي الله عنها، هند بنت عمرو بن حرام. فلما خرجت عائشة تتفقد فوردت هند تمشي ماشية على بعير لها ومعها قتلى شايلاهم وبتنقلهم. شوفوا امرأة بهذه القوة، امرأة بهذه القوة، قوة الدين، امرأة اعدت اعدادا حقيقيا، يعني اعداد حقيقي مش اي كلام، مش في نص الطريق هتقع بقى وبتاع، لا. فلما رأتها عائشة وارادت ان تطمئن عشان يعملوا جرد بقى للذين استشهدوا في هذه الغزوة، ويعرفوا بقى مين استشهد ومين وفين وليه وامتى وبتاع والبيانات دي كلها، فعائشة بتقوم بالدور ده. فلما نظرت في عيني هند وجدت في عينيها كلاما كثيرا، فقالت لها يا هند الخبر عندك، انت عندك الخبر ايه، ماذا فيه؟ فشوفوا بقى هند بنت عمرو ترد رد عجيب عجيب، فتقول لها كل مصاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون. وهم عارفين القصة، النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لهجوم شرس من المشركين، وكلهم عارفين ان نسيبة بنت كعب كانت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء ابن قمئة اقمأه الله وضربها في كتفها. فهم عارفين السيدات الاربعة مع بعض وعارفين كل حاجة، او الخمسة دول مقربات او هم 14 واحدة يعني، فعارفين القصة ماشية ازاي. فبلغ هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا من يد المشركين بهذا الحائط الصد التي فعلته هذه المرأة نسيبة وزوجها وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم. فلما السيدة عائشة بتبص عليها فبتقول لها يعني ايه الموقف؟ قالت لا لا، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد نجا فكل خطب بعده جلل، يعني يهون سهل، اي مشكلة بعد كده هي تهون. فقالت لها ومن معك؟ مين اللي معاكي؟ ايه الجثث اللي معاكي دي؟ جثث مين ومين ومين؟ بلغيني. قالت اما هذا فهو ابني خلاد ابن عمرو بن الجموح، واما هذا فهو اخي عبد الله بن حرام، واما هذا فهو زوجي عمرو بن الجموح. انتوا بقى تخيلوا، انتوا بقى واحدة في المعركة رايحة مع ابنها مع جوزها مع اخوها، وفي الاخير تجمع شتاتهم وتحطهم على البعير عشان تنقلهم الى اين؟ الى القبر. فسألتها عائشة قالت الى اين تذهبين بهم يا هند؟ قالت اذهب بهم الى المدينة لأقبرهم بها. فجاءت عائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره ان هند بنت حرام اخذت اخيها وابنها، اخذت اخاها وابنها وزوجها، وارادت ان تقبرهم بالمدينة. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ليثنيها عن قرارها وتعود، لأن النبي أراد أن يدفنهم مع بعضهم البعض. أنتم متخيلين الموضوع؟ فبينما هذا الرجل ذاهب إليها فإذا بها عائدة من غير ما يبلغها. ليه؟ لأن البعير كل شوية ترفس وتركة، تقع فتقومها وتعدل، ودي معها إيه؟ موتة. فالموضوع مش سهل، في تعب، في مشقة، في إرهاق شديد. فلما وجهت البعير تجاه أحد العكس، فرجعت البعير وتمشي، فأدركت أن الأمر فيه أمر، حكاية زي حكاية. ثم جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها الخبر، قالت وإني أعود. عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح وخلاد ابن عمرو بن الجموح، هؤلاء الثلاثة ثلاثة رجال أقوياء، كانوا من بين أولئك السبعين نفر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية. وهؤلاء السبعين استشهدوا جميعا في غزوة أحد، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكانهم المعلوم المعهود حتى وقتنا هذا، سبعين شهيد. لكن هند دي اللي قدرت تعمل كده اتربت فين؟ اخوها عبد الله بن حرام حاجة بقى، يعني اقول لك ايه، جوزها عمرو بن الجموح الاتنين احباب قوي، حب بعض حب عميق، وكانوا من حملة كتاب الله عز وجل. فعبد الله بن حرام ابن جابر، فلما النبي عليه الصلاة والسلام شاف جابر، شاف سيدنا جابر واخواته بتاع، هو كان اخواته بنات، فشاف سيدنا جابر وبعض الناس بيحملوا ابوهم عبد الله ويبكون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابكوا او لا تبكوا فان الملائكة تحمله. انتوا بقى تقولوا اه، تقول ده الملائكة هي اللي بتشيعه وهي اللي تحمله، النبي يشوف كده ويقول سيدنا جابر يا جابر في حديث ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحة، فقال له يا عبدي تمنى علي، قال يا ربي اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقتل فيك ثم اعود فاقتل فيك ثم اعود فاقتل فيك. فيقول الله عز وجل قد مضت كلماتي، خلاص مفيش حد هيرجع تاني للدنيا ولا بعد الموت هيرجع تاني، ما حصلش ودي مش هتحصل. ده عبد الله بن حرام. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن الجموح وقال ادفنوه عند الدفن، بقى ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن حرام فإنهما كانا متحابين في الدنيا، حطوهم مع بعض. ده اخوها، ده مين؟ اخوها. لكن جوزها بقى امره اغرب، جوزها امره اغرب. فانت لا تتخيل ان رجلا قد مضى عمره 60 عاما وقبل غزوة احد بايام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ابناءه 3. وليك انك تتخيل بقى عمرو بن الجموح راح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي ولاده 3 من ايه؟ يقول للنبي ايه ولادي 3 ايه؟ راح يشكوهم، قال يا رسول الله جئت اشكوك ابناء 3. النبي عليه الصلاة والسلام نظر اليه، تشكو ابنائك 3؟ دول من افضل الابناء ومن احسنهم ومن اتقى الناس وجاي تشكيهم، يبقى في ايه؟ جاي يشكيهم من ايه؟ جاي يقول للنبي ايه؟ انت لا تتخيل راح يقول للنبي ايه عليه الصلاة والسلام. راح يقول له يعقوني، يضربوني، يؤذوني، يرفعوا اصواتهم علي. انت لا تتخيل ماذا قال. قال يا رسول الله ان ابناء 3 ارادوا ان يمنعوني من الخروج معك الى الجهاد، وكانت حجتهم يا رسول الله أني أعرج، وقالوا ليس على الأعرج من حرج، وأنت ممن عذر الله يا أبانا. راح يقول للنبي أنا جاي أشكي لك ولادي عشان ولادي بيقولوا لي أنت ما ينفعش تخرج للجهاد، هو كان فوق 60 سنة، ما تنفعش تخرج للجهاد. طب ليه؟ قال عشان خاطر بيقولوا إن أنا أعرج، وان الاعرج ده ليس علي حرج، وان الاعرج ده هذا من ضمن الذين عذرهم الله في من الجهاد، يعني مش هيخرجوا للجهاد ولا بصورة من الصور ولا بامر من الاوامر. يعني ده شيء غريب، شيء غريب وعجيب. قال له انت ممن عذر الله، انت عندك عذر. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم بصله كده يعني كانه اراد يعني اني يقول له والله كلامهم صحيح، انت راجل كبير وبعدين الجهاد ده عايز حد قوي وشديد وكذا، انت بقى يعني ايه؟ انت متخيل؟ فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة كأن النظرة فيها كلام بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ما ذهب إليه أبناؤه، لسه ما تكلمش بيبصله كده يعني كلامهم مظبوط لسه ما قالش. فقال ولكني يا رسول الله، ولكني والله يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، انا عايز ادوس برجل العرجة ده ايه في الجنة، فانتوا ايه هتحرموني من هذا؟ وبكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم دعوه، دعوه وما يرغب، سيبوه. مين راح معاه بقى من اولاده؟ خلاد. صار بقى جنب ابوه لانه عارف ان ابوه اعرج وفي اول الصفوف كده في الكر والفر وبتاع، مش هيقدر يجري ولا يفر ولا بتاع، انما مش هيقدر يعمل حاجة. طب ايه الحل؟ سيقتل. فكان الى جواره ولده خلاد. كان جنبه مين؟ خلاد. وقتل من اوائل من قتلوا، وكان عبد الله بن حرام قد قتل قبله. عبد الله بن حرام قال لابن جابر كده، قال له انا شايف ان انا مش هرجع من الغزوة دي وانا عارف ان انا اول من يقتل في هذه الغزوة، انا قلبي حاسس بكده، اول من يقتل في هذه الغزوة، وانا عايز اقول لك بقى ايه، انا عليا شوية ديون لفلان وفلان، يبقى سددهم وخلي بالك من اخواتك البنات. هذه الوصية اللي قالها له. وقتل في اول من قتل، ثم قتل بعده مين؟ عمرو بن الجموح اعرج ومثلوا به، يعني قطعوه اربا اربا. وقتل من بعده ولده خلاد بلحظات، ده بعد ما خلاص ما هو يدافع عن ابوه ولا يدافع عن كذا، وابوه قتل امامه، فخلاص حالة النفسية اكيد بتتأثر، فقتل وكذلك. هند بقى تاخد ابوها، تاخد جوزها وابنها واخوها وتحملهم على البعير وتقابل عائشة رضي الله عنها وتقول لها عائشة من معك؟ فتقول معي فلان وفلان، ابي معي زوجي واخي وابني. ادي امرأة بهذه القوة وبهذه الدرجة، وادي عمل عائشة، صورة من اعمال عائشة في الجهاد في غزوة احد. تبقى صور اخرى لعائشة رضي الله عنها كثيرة، انا حقيقة بس قلت اذكركم ببعض الصور، لكن خلينا ناخذ هذا الفاصل القصير واعود اليكم ان شاء الله.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لسه في صور من مواقف جهاد السيدة عائشة رضي الله عنها، ومنها في غزوة الأحزاب. تخرج عائشة رضي الله عنها وتتقدم الصفوف حتى تدخل في مخبأ فيه بعضا من الرجال، من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف بقى يعني تصرف النساء. انا بس معايا ناس كتير على التليفون وانا مش عايز اطول على الناس، هقول لكم الحته دي بس. اخد الحاجه مين يا استاذ حمدي؟ الحاجه ام الحسنين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه فضيله الشيخ.
نعم
بارك الله فيكم وزادكم علما.
الله يخليك. الله يخليك.
وتقبل الله منكم.
امين يا رب. امين.
بقول لحضرتك انا سالتك سؤال المره اللي فاتت على مزدلفه. فتذكر السؤال حضرتك ولا اعيده عليك؟
معلش قولوا لي تاني، معلش يمكن اكون نسيت.
هو كانت الشركة قالت لنا ان هي يعني بعض النساء اصحاب العذر يمكن ان لا تبيت. يمكن لهن ان لا تبيت.
لكن تمر بالمزدلفة. مريتوا بالمزدلفة؟
بفضل الله وصلينا وجمعنا المغرب والعشاء.
تمام. وجمعتوا الحصين.
وصار بينا الاوتوبيس. الى منتصف الليل الى يعني منى. فمنتصف الليل عند صاحب الشركة هداه الله، قال ان هو الساعة 12. فانا اعترضت وقلت له 12 دي توقيت الافرنج يعني كما يقولون. هو اللي انا قرأته ذهاب القمر او غياب القمر. فكان القمر يعني المهم باختصار صار بنا الوحيدة والنصف، دخل بنا منى دون ان نشعر وغضب عننا يعني.
طيب ده كويس.
لا اعتراض مننا.
طيب.
هو اللي اجبرنا على هذا يعني يعلم الله.
طيب تمام.
ودخلنا منها الساعة 1:30.
تمام.
فهل كده يعني سقط عندنا ال يعني ادينا البنت
الفدية يعني؟ انت عايز تعرفي عليك فدية كده ولا ما عليكيش؟
ايوه.
لا فدية عليك يا حجة، وحجك صحيح وما فعلتيه كان صواب. نعم.
الدليل.
حاضر اجيب لك الدليل.
واقول الفت نظر حضرتك لحاجة. طبعا بارك الله فيكم. معايا فضلت الشيخ.
اسمعك اتفضلي.
يعني اقول لحضرتك الفت نظر النساء والبنات، يعني حضرتك لما بتحكي على قصص النساء الشريفات العفيفات رضي الله عنهن جميعا، يعني لم يمنعهن حياءهن وادبهن ودينهن ان يخرجن للضروره مع الرجال بالصفه اللي حضرتك بتوصفها، لعل بناتنا يعني يستفيدوا من القصص الجميلة دي ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. معك حد يا حمدي ولا أرد؟ المزدلفة يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني وهو حنبلي المذهب، وابن قدامة في كتابه المغني، كتاب المغني هذا كتاب فقه مقارن، يذكر آراء الفقهاء جميعا في هذه المسألة. يقول هكذا ما نصه: والمبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم. والمبيت بمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم. هذا أحد قولين للإمام أحمد. وبعد كده شوية يفصل القول يقول كده: وقال مالك فإن مر بها ولم ينزل لزمه دم اللي هي الفدية، فإن نزل وصلى بها جمعا وقصرا جمع وقصر فلا شيء عليه متى ما شاء، يعني متى دفع ما شاء، يعني يخرج يمشي وقت في أي وقت بقى، ما فيش لقال نص ليل ولا نص ولا مش نص ليل. قال: وقال الشافعي وله أن يبيت حتى منتصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز له أن يمر يمشي. وبعدين لهم أدلة على ذلك كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن عباس أن يسير مع النساء من أجل السقاية، وأن خروج المرأة أو عودة المرأة إلى منى أو مبيتها بالمزدلفة ليس بواجب عليها عند كثير من أهل العلم من الفقهاء. هذه مسألة. فمسألة المبيت بمزدلفة هذه مسألة عليها خلاف بين العلماء، فالحنابلة يرون في أحد قولين لهم وجوب المبيت حتى طلوع الشمس، والشافعية يرون أو الشافعي رحمه الله يرى أن المبيت حتى منتصف الليل، ويرى مالك أنه إذا ما نزل فله وصلى وجمع وقصر، يعني جمع المغرب إلى العشاء وقصر صلاة العشاء، فله أن يدفع وقت ما يشاء. هذه أقوال الفقهاء الثلاثة، وأنا الحقيقة لا يحضرني رأي أبو حنيفة، وإن كنت أعتقد أن رأي أبو حنيفة لم يذكره ابن قدامة في المغني على الحقيقة، وأعتقد أن أبو حنيفة رحمه الله يرى المبيت حتى طلوع الشمس، أنا أعتقد هذا، ولكن أنا لست بمتأكد من رأي أبو حنيفة في هذه المسألة. لكن ده مسألة المبيت المزاح، حضرتك حجك صحيح ولا بأس في ذلك. أما الرجل قال إن منتصف الليل الساعة 12 فده أفرنجي أو عربي، القصة لا تحتسب هكذا بهذه الكيفية ولا بهذه الصورة، لأن الساعة 12 دي قد تكون في الشتاء، ده بعد منتصف الليل بساعات. وأنا أعتقد أن سماحة المفتي مفتي مصر قد أفتى قبل الحج أن منتصف الليل في هذا العام في السعودية يكون الساعة 11 مساء، أعتقد ذلك، أنا لم أسمع، لكني وصلني هذا وأنا في الحج. معي مين؟ الأخ أيمن من المنيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
آمين. تفضل.
حضرتك بالنسبة للصلاة. النزول الصلاة للسجود، النزول على اليدين والقدمين.
النزول في الصلاة على اليدين ولا على القدمين؟
بالنسبة للسجود يعني. ما جاز جد من ال.
طيب حاضر. النزول في حاجة تانية، أسأل حاجة تانية؟
شكرا.
طيب. الأخت وردة من القاهرة، السلام عليكم. تفضلي يا أستاذة وردة. أستاذة وردة السلام عليكم. طيب أخونا أيمن، النزول إلى السجود يكون باليدين ثم الرجلين، والرفع من السجود يكون باليدين ثم الرجلين. هذا الكلام ثابت عند الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك في هذه المسألة، فالنزول باليدين ثم الصعود باليدين أولا ثم الرجلين بعد ذلك، فمعناه أنك أنت تقوم من السجدة الثانية ثم تجلس جلسة خفيفة على ركبتيك على رجليك ثم تقوم منها دون أن تضع يدك على الأرض، هذا عند الشافعية، لكنك إن لم تتمكن هذا الفعل يجوز لك أن تضع يدك على الأرض ولا بأس في ذلك. أما القيام من السجود مباشرة باليد ثم القيام دون هذا الأمر فأعتقد أن هذه مسألة مرجوحة. مسلم من الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا سيدنا الشيخ، عايز اسألك بس في سؤال عشان تعبنا شوية، عنده ظروف. دكتور بيقول لي يعني ايه صلي وانت على كنبة، فانا مش مقتنع يعني. تعبانة بقدرش اقف يعني على رجليا وكده، يعني لو ركعت على ركبتي بتعب، فبصلي وانا قاعدة في حضرتك ايه؟
قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فليس هناك امر او حرج في ان تصلي جالسة ان كانت ركبتك تتعبك. الإنسان حين يصيب خشونة في ركبته فله أن يصلي جالسا على الكرسي، وله أن يصلي واقفا أو جالسا، يعني كيفما يستطيع إنسان أن يصلي. له ذلك أن يصلي. المهم أن الإنسان لا تفوته الصلاة، هذا هو المهم. أما كيفية الصلاة بقى فلا بأس في ذلك، ليه؟ لأنه لا حرج في هذه المسألة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في آخر أيامه. ومثل جوابي على أخونا أيمن أيضا لا حرج، لا حرج الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بقدميه، يعني ليست فيه لياقة أن يقوم، فلو أن يضع يده لا بأس في ذلك، يعني إذا كان لا يستطيع فعل هذا الأمر. الأخت أسماء من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخنا لي أسئلة كثيرة، ونرجو أن تعطونا الفرصة، لأننا هنا في تونس ليس خاصة في قريتي ليس لدينا من يفتي.
طب اتفضلي.
سؤالي الأول، نحن في قريتنا ليس هناك امرأة تحفظ القرآن ولا تتقن أحكامها، أحكام القرآن. وحتى الرجال لا يوجد. جاءنا شيخ من الجنوب إلى الشمال هنا وهو يحفظنا القرآن. ونحن قرابة 20 امرأة أو أقل نتدارس القرآن عنده، وهنا هل يجوز أن أحفظ القرآن على يد شيخ؟ سؤالي الثاني، هناك في مجلس القرآن هناك نسخا. سؤالي الرابع، زوجي يصلي هداه الله، لكن وقلبه غير وجل ذكر الله، وأنا والحمد لله أحبه حقيقة، أنا ماني متأسفة لأنني عندما أفرح بحديث أو أفرح بخطبة أجده لا مبالي، أنا معه من أجل أولادي لأنهم متعلقون جدا به، فما الحل يا سيد؟
حاضر حاضر، ربنا يصل لك أمرك يا رب، اصلح حالك. معك مين يا حمدي؟
حالك أنا ربنا أكرمني وتزوجت بزوجة ثانية، وقبل ما أتزوج اشترطت عليها أن أنا مش أقدر أقسم الأسبوع ما بينهم الاثنين، يوم هنا وبقيت الاسبوع عند الزوجه الاولى، واتفقنا على كده والحمد لله ربنا كرمني، وبقى لي دلوقتي بتاع 4 سنين متزوج، والحمد لله مش بعرض ولا اي حاجه، بس عاوز اسال يعني هل انا كده جاي على حقها ولا المسلمين عندي شايفين؟
يعني الزوجه الثانيه دي يعني كبيره في السن ولا ايه؟
نعم؟
الزوجه الثانيه دي كبيره في السن يعني؟
اي اكبر مني، اكبر مني اهو،
يعني كبيره من 10
سنين. الحمد لله يعني كده، والحمد لله ربنا كرمني وعينها ولد.
طيب كويس خير، يعني هي فوق 50 سنة مثلا؟
لا 45 تقول لي كده.
اقل يعني. طيب خير. اخت مواجيه من ليبيا، السلام عليكم. اديني فرصه حمدي لازم ارد على كل الاسئله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الله يخليك يا شيخ، انا عندي طلبين يعني منك. الطلب الاول يعني يا ريتك تجي انت ومجموعه شيوخ لعند الحدود الليبيه المصريه وتنصح الجمرك الليبي، تنصح الجمرك المصري، شوف لنا حل في هالرشاوي، في هالدولار، في هالمشاكل اللي احنا عندنا.
طيب حاضر.
السؤال الاخر يا شيخ، انا ابني كان ما شاء الله الله اكبر ملتزم فوق ما تتصور، وكان حافظ قرابه نص القران، وكان لدرجه وصلنا عند يأذن توا يا شيخ، نهائي لا صلاه ولا قراءه قران ولا دراسه، سيب حتى الدراسه، لكن ما نقولش يعني خش في ما تهتس والعياذ بالله كبير وكلالة، لكن العصيان هذا اصبح موجود، ويبي الاستغناء ويبي المال ويبي والدوشه واجده يعني في دماغه، انا ما نعرفش كيف نوصفها لك. فانا بصراحه متالمه جدا، بعد عن الدين اكثر شيء، والباقي دراسه غيره تجي مع الوقت باذن الله.
طيب
فارجوك يعني هذه النصيحه الثانيه اطلبها منك.
حاضر، انا هاخد اخر اتصال يا استاذ حمدي اللي جاي عشان اعرف ارد. استاذ شيرين من الغربيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
الشيخ معايا؟
اتفضلي قولي على طول.
والله يا فندم انا كان زوج اختي كان عندي يوم الثلاث اللي فات، ويعني كان جاء قاعد معانا وصلى والحمد لله، وطلب ابنه اتصل بيه كان على خلاف معاه، وهو مروح توفى في الاتوبيس، وقع في الاتوبيس، اتصلوا بالاسعاف توفى. فيعني انا عايزه اقول لحضرتك يعني مراته على طول عياط، وكل ما تفتكره كل حته تفتكره فيها ما كانش بيسيبها، بيوديها الشغل بيجيبها من الشغل. فيعني عايزه اقول لحضرتك تقول لي انا تكلمني الموت المفاجئ ده، يعني يعني احنا مصدومين كلنا يعني يا سيدنا الشيخ.
دي من علامات الساعه، هقول لحضرتك. حاضر. انا بعتذر عن بقيه الاتصالات الوارده من خارج البلاد ومن داخلها، لاني انا محتاج ارد على كل اسئله. الاخت اللي اتصلت من تونس سالتني 5 اسئله وليس 4 يا اخت اسماء، بس محتاج ارد عليها عشان ما بقاش يعني تكلفت جهدا في الوصول ثم لم تجب. يعني لم نجب. ليس هناك امراه تحفظ القران الكريم وانت تحفظي على يد شيخ. نعم يجوز لك ان تحفظي على يد شيخ بشرط الا يكون الجلوس مع الشيخ منفردة، انما يكون في مجموعه من جمع من النساء كما حضرتك اشرتي ان انت حوالي 20 واحده او اكثر، فتجلسنا مع الشيخ اللي تحفيظ القران الكريم، فاعتقد انه لا باس في ذلك. وان وجد ساتر ما بين الشيخ وما بين الاخوات الفضيات اللاتي تحفظن القران كان هذا اولى، وان لم يوجد فلا باس في ذلك. المهم انه لا تجلس امراه واحده بعينها ولا امراتان فقط مثلا، لان المراه لا تحرم المراه ولا تكون محرما للمراه، لكن لما يكون جمع من النساء هذا يسمى الصحبه الامنه. فاذا وجدت هذه الصحبه في وجود الشيخ فهو يسمع، بشرط ان تكون المراه قد ارتدت الزي الشرعي امام الشيخ دون ان ترتدي ملابس قد تكون شفافة أو قد تكون ضيقة أو قد تكون كاشفة لملابسها الأخرى أو ما إلى خلافه، هذا كله لا يجوز. فإذا كشفت المرأة وجهها أمام الشيخ وجب عليها ألا يكون في وجهها شيئا من المساحيق ولا شيئا من الزينة، فإذا كشفت يديها وجب عليها ألا يكون في يديها شيئا من الزينة، والزينة في اليد هي الخاتم. أعتقد أنك تفهمي كلامي يا أخت أسماء. إذا تجلس المرأة بلباسها الشرعي بزيها الشرعي أمام الشيخ دون خلوة فهذا الأمر لا بأس به. الأخوات التي ترتدين البنطال كما تقول البنطلون بيقول عندنا في مصر، أنا أقول لحضرتك يعني لتكن نصيحتك لهم على رويدا، لأن أنا أعتقد أن الوضع في تونس على مدار سنوات كثيرة مضت لم يكن هناك أي صورة من صور الإسلام ولا الزي الإسلامي ولا النقاب ولا الحجاب ولا ما إلى خلافه. فيعني إذا كان بعض الأخوات يعني دارت شعرها ولكن ما زالت تلبس البنطال، إيه ممكنك أنك أنت يعني ترغبيهم في اللبس الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاه للصحابيات الجليلات ولزوجاته رضي الله عنهن جميعا. نقول كده ان احنا يعني نغضهم في هذا دون بس الجرح المشاعر. اذا حسيت ان واحدة تقبل منك الكلام فلا بأس في ذلك. وبعدين تشوفي الدعوة لها مراتب، يعني الاول تعملي تأليف فيما بينك وبينها، يعني تألفك وتألفيها تحدثها وتحدثك يحصل ألفة، ثم بعد ذلك تأتي المحبة. فإذا وجدت هذه المحبة يمكنها أن تسمع منك، أن تقول لا هذا لا يصح غيري بدلي. وبعدين لما تطلبي إذا طلبت من امرأة أن تغير ملابسها لا تطلبي منها تغيير الملابس في الفور وعلى التو، وإنما يعني أعطيها فرصة ومهلة تغير وتفكر وتفعل، لكن لا تزال دعوتك دائمة قائمة لا تتوقف أبدا. وإذا نصحتها مرة واحدة فلا يكن نصحك في المرة الثانية عتابا ولا لوم، وإنما يكون من باب التذكرة كأنك تقولين لها للمرة الأولى. النقاب عندك فرض يا إخوة الحق، أنا أريد أن أقول الفرض كما عرفه الفقهاء هو ما ثبت بدليل قطعي الدلالة، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا يسمى فرض. أما الذي هو أقل منه بدرجة عند الأحناف هو الواجب، وهو ما ثبت بدليل ظني الدلالة، يعني لما جاء الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة، فهذا أصبح الأمر في النقاب تحولا من الفرض إلى الواجب في هذه المسألة، لأنه ظني الدلالة. قد يفهم من هذا أنه لا تنتقب أثناء الإحرام فقط، وقد يفهم من هذا أن النقاب كان موجودا ثم رفع في أثناء الإحرام، وقد يفهم مفاهيم كثيرة. وعلى هذا فالقول في النقاب أنه واجب يصير به إلى المستحب، وأنت جزاك ربي خيرا كثيرا صلاة طول عمرك على رغبتك في ارتداء النقاب، وهذا سيكون أمر غريب. إن كان لديك من الإيمان والقوة ما ستستطيعين مواجهة هؤلاء الناس في تونس حينما ترتدين النقاب، فستحافظين على هذا وستكوني قوية ولا 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 يعني تقهقري إلى الوراء، يعني ما ترجعيش لوراء وتكوني قوية في هذا الشأن ولا ترجعي فيه، فأنا أنصحك أن تفعلي هذا، أنك أنت تلبس النقاب. فإذا أنت فعلت هذا الأمر سيكون لك أجر كل امرأة ترتدي النقاب بعد ذلك في تونس. خلي بالك أنا أقول أن النقاب كما يقول علماء يتراوح ما بين الواجب والمستحب، وأقول أن عورة المرأة كما اتفق الفقهاء جميع بدنها على الوجه والكفين بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا، هذا كلام الفقهاء في هذه المسألة. وأنا حقيقة كنت دائما أميل إلى الحكم بالاستحباب، لكن لما تراجع بعض إخواننا السلفيين عن هذه المسألة وأنا كنت أستند إليهم في شدتهم وأعتمد عليهم في هذه الشدة ومبسوط أنا أخفف هم يشدوا ماشي، لكن لما حدث بعضا من التساهل والتسامح في مسألة النقاب نظرا لدخول السياسة وغيرها أردت أن أتشدد في هذه المسألة ولا أعود. فأقول بالوجوب هذا يعني يعني انا ده لما اقول بالاستحباب كان في فئه بتقول بالوجوب ومتمسكه بهذا القرار. فانا كنت مبسوط عشان الناس بتاخد الدين الناس على فترات، في واحد مذبذب وفي واحد ضعيف الايمان وفي واحد قوي الايمان. قوي الايمان يريد ان يحتاط فياخد اديني فرصه يا حمدي الله يخليك، فيحتاط لديني، تريد ان تحتاط المراه لدينها فتروح للشيخ المتشدد، اخر عنده الموضوع كذا مش قادره تنفذ فتروح للشيخ اللي ممكن يعطيها الحكم الشرعي بسهوله ويسر، واخر مذبذب فيسال الى شيخ اخر يثبت عنده هذه المعلومه وهذا الامر. لكن ادي المساله حكمه الله في هذا الامر والوقت لا يتسع لهذا. فعليك اذا ابتديت النقاب اختي الكريمه سيكون لك اجر كل امراه ابتدت النقاب في تونس من بعدك او تاثرت بك اذا فعلت ذلك. جزاك الله خير. قراءه القران ترتيل، حينما تقرأين القران السؤال الرابع، حينما تقرأين القران الكريم مرتلا او بدون الاحكام يجوز ذلك للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام الذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. والماهر بالقران مع السفره الكرام البر هذا حديث في الصحيحين. واما زوجك لا يصلي، انت كوني كثيره الدعاء له في قيام الليل ولا تطلب منه ان يصلي ولا ان يلتزم بسوره او باخرى. الأخ مصطفى القاهر، يعني أنا أعتقد الوقت، يعني أخونا حمدي جزا الله خير بيضغط علي جامد في التليفون، وأنا أعتذر لأختي أم وجيه من ليبيا على سؤالها، ولأختي شريف من الغربية على سؤالها، ولأخي مصطفى من القاهرة على سؤالها. وأدعوكم أنك تدعوا لأخونا حمدي عشان هو السبب في قطع هذه الإجابات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله.